أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك وتحنن وتفضل على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. عظم الله أجوركم أيها الأخوة بذكرى وفاة الإمام الحسن سلام الله عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم إن شاء الله كل التوفيق والسداد وحسن العاقبة والتمسك بولايتهم ومحبتهم إن شاء الله. وفي هذه المناسبة أيها الأخوة، لا بد أن يقف الإنسان وقفة تأمل وتدبر في سيرتهم العطرة المباركة ليستل منها الدروس والعبر والعظة إن شاء الله، ونسلط الضوء على بعض سيرة الإمام سلام الله عليه صاحب المناسبة بشيء من المواعظ والعبر. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في السابع من شهر صفر الذي يصادف يوم غد إن شاء الله ذكرى وفاة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام وابن فاطمة الزهراء سلام الله عليها، والذي دست له زوجته السم بإغراء وتشجيع من معاوية الذي وعدها بأن يزوجها من ابنه ثم أخلف وعده. وكانت زوجته من عائلة الأشعث، وهي عائلة معقدة حاقدة على أهل البيت عليهم السلام. ولا نعرف أيها الأخوة ما هي الظروف التي جعلت الإمام الحسن عليه السلام يتزوج من هذه العائلة الحاقدة. وفي هذه المناسبة لا بد لنا من أن نتعرف هذه الشخصية الإمامية المميزة من خلال حركتها في كل تاريخها الإسلامي، والتي عاشت أكثر من مأساة وأكثر من مشكلة. فكانت هذه الشخصية المباركة القمة أو في القمة الروحية والأخلاقية الإسلامية، وكان عليه السلام على رغم هذه المشاكل وهذه الظروف الصعبة رحب الصدر حتى مع أعدائه على الرغم مما أحاط به من الأوضاع القلقة. وكان كما يتحدث عنه المؤرخون أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلقا وخلقا، وكانوا إذا اشتاقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله نظروا إليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله قد احتضنه مع أخيه الحسين عليه السلام في طفولتهما الأولى، ومنحهما الوسام الذي لم يعطه أحدا، لا من ناحية عاطفية، يعني كان التصرف الذي يتصرف به النبي صلى الله عليه وآله اتجاه الحسنين لم يكن اتجاه أو تصرف عاطفي إن صح التعبير، وإنما كان على ضوء الآية القرآنية الكريمة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولكن من خلال ما يتطلع إليه في مستقبلهما في خدمة رسالته وخدمة الأمة الإسلامية، حيث كان يقول: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. إذن لم يكن التصرف أيها الأخوة تصرف عاطفي فقط، وإنما كان هناك تصرف رسالي نابع من نظرة النبي صلى الله عليه وآله إلى مستقبل الأئمة سلام الله عليهم. ونحن في هذا الموقف نستنطق شهادة الإمام زين العابدين سلام الله عليه بعمه الحسن فيما روي عنه. يقول الإمام زين العابدين: كان عمي الحسن أعبد الناس في زمانه وأزهدهم وأفضلهم، وكان إذا حج حج ماشيا وربما مشى حافيا تواضعا لله سبحانه وتعالى، متحملا المشقة والتعب والجهد في الرحلة إلى بيته الحرام، وكان إذا ذكر الموت بكى، وإذا ذكر القبر بكى، وإذا ذكر البعث والنشور بكى، وإذا ذكر الممر على الصراط بكى، وإذا ذكر العرض على الله تعالى شهق شهقة يغشى عليه منها، وكان إذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي ربه عز وجل، وكان إذا ذكر الجنة والنار اضطرب اضطراب السليم، يعني اضطراب المريض، وسأل الله الجنة وتعوذ من النار، وكان لا يقرأ من كتاب الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، إلا قال لبيك اللهم لبيك، حيث يعتبر أن الله تعالى يخاطبه ويدعوه يناديه ويوجهه، ولم يرى في شيء من أحواله إلا ذاكرا لله سبحانه وتعالى. أيها الأخوة، لا بد أن نزن أنفسنا بهذه السيرة العطرة، لا بد أن نزن أنفسنا بهذه الأقوال المباركة. هل نحن عندما نقف أو تمر علينا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا نشعر أن الخطاب موجه إلينا وإنا نحن المؤمنون؟ والإمام زين العابدين سلام الله عليه أراد من خلال هذا الحديث أن ينبه إلى أحقية الموت والقبر والمرور على الصراط والبعث والنشور والعرض على الله تعالى، لأنها تمثل مراحل المصير إلى الله سبحانه وتعالى، ليستعد الإنسان للموت فلا يموت إلا وهو في طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال في كتابه الكريم: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكما جاء في سورة يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أيها الأخوة، وعندما نقرأ حياة الإمام الحسن سلام الله عليه في الجهاد مع أمير المؤمنين سلام الله عليه في المعارك التي اشترك فيها، نجد ذلك البطل المغوار. ربما يتصور البعض أن الإمام الحسين لا يمتلك الحماسة والشجاعة كما تمثلت وامتلكها الإمام الحسين سلام الله عليه، بل كان مقدام مغوار، ما من مشكلة صعبة إلا ولها حسن سلام الله عليه. ونقرأ أيها الأخوة أن عليا عليه السلام كان يعتمده في المشاكل الصعبة، يعني في المعارك التي تحتاج إلى البطولة، إلى الشجاعة، إلى وقفة إقدام، إلى وقفة قوة وبسالة. فقد أرسله إلى الكوفة عندما بويع الإمام عليه السلام بالخلافة، وبعد أن تمرد والي الكوفة عليه وأثار الفوضى بين المسلمين. وعندما وصل الإمام الحسن عليه السلام إلى الكوفة خاطب الناس قائلا: أيها الناس، إنا جئنا ندعوكم إلى الله وكتابه وسنة رسوله وإلى أفقه من تفقه من المسلمين. فعلي عليه السلام هو الأفقه بين المسلمين، وأعدل من تعدلون، وأفضل من تفضلون، وأوفى من تبايعون في وفائه بالعهد. من لم يعيه القرآن ولم تجهله السنة فقد ملأ القرآن عقله وقلبه وكل مشاعره وكل حياته، وسار على سنة رسوله صلى الله عليه وآله، ولم تعقد به السابقة، كان الأسبق إلى من قربه الله تعالى ورسوله قرابتين، قرابة الدين فهو أول من أسلم، وقرابة الرحم فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى من سبق الناس إلى كل مآثره. أيها الأخوة، كان الإمام الحسن عليه السلام يقول في مواعظه: إذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. أيها الأخوة، وقد بويع الإمام الحسن سلام الله عليه بالخلافة بعد شهادة أبيه علي عليه السلام في أوضاع معقدة دخل فيها الكثير من المنافقين من رؤساء العشائر الذين اشتراهم معاوية بالمال، وسارع إلى قتال معاوية الذي دعا بالخلافة لنفسه، ولكن الذين ساروا معه، يعني مع الإمام الحسن في الجيش، كانوا يتحركون وفق تعليمات معاوية، حتى إن بعض أبناء عمه وهو عبيد الله بن عباس أرسل إليه معاوية مالا كثيرا، فترك القيادة وانسحب، حتى حاول المنافقون في جيشه اغتياله وطعنوه في فخذه. على مستوى عبيد الله بن عباس تحركه الغرائز والحب والطمع في الدنيا، ولذلك رأى عليه السلام أن مسألة الحرب لن تكون حربا متكافئة، لأن الناس كانوا متعبين من الحروب، ولأن معاوية كان قد اشترى أكثر الناس بالأموال، ولأنه أيضا رأى أن هناك فرصة لأن يسود السلام في الواقع الإسلامي على طريقة أبيه عليه السلام: لأسالمن ما سلمت عليه أمور المسلمين ولو كان بها علي خاصة. فكانت الهدنة التي سميت صلحا مع معاوية، والذي لم يلتزم معاوية بأي شرط من شروطها. وهكذا أيها الأحبة، رجع الإمام الحسن إلى المدينة من أجل أن يرشد الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن يتولى القيادة الروحية والفكرية والإسلامية في كل المجالات. وكانت له هيبة وحكمة، يعني لم يعش الإمام الانطواء لأنه أبعد عن الخلافة، بل فكر في جانب آخر وهو الجانب الروحي لإرشاد الناس إلى الطريق الحسن والطريق المستقيم الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى رضا الله سبحانه وتعالى. وعن سمو أخلاقه وحكمته تحدثنا كتب السيرة أنه كان ذات يوم سائرا مع أهل بيته في المدينة، وجاء شخص شامي ممن عبأهم معاوية في بغض علي عليه السلام وأهل بيته، فسأل الشامي من هذا؟ فقيل له هذا الحسن ابن علي ابن أبي طالب. فبدأ يسب عليا ويشتمه، ويسب الحسن ويشتمه، ولكن الإمام الحسن عليه السلام قال له السلام عليك، وتبسم في وجهه وقال له أيها الشيخ أظنك غريبا ولعل لك حاجة، فلو استعنت بنا لأعناك، ولو سألتنا لأعطيناك، ولو استرشدتنا أرشدناك، ولو استحملتنا حملناك. فلما سمع الشامي كلام الإمام عليه السلام تفاجأ بردة فعله وأخلاقه، فقال فوليت عنه وما على الأرض أحد أحب إلي منه. وينقل أيضا في سيرته أنه كان له جار يهودي وكان حاقدا عليه، فكان يطلب من خادمه يعني ذلك اليهودي أن يرمي الأوساخ أمام منزل الإمام الحسن عليه السلام، يريد بذلك افتعال مشكلة معه. ولكن الإمام كان لا يحرك ساكنا إلى أن تعب اليهودي فامتنع عن ذلك، يعني رمي الأوساخ عند باب الإمام. فأرسل إليه الإمام الحسن عليه السلام إنك كنت ترسل إلينا هدية فلماذا امتنعت عن ذلك؟ فخجل هذا اليهودي من ذلك التصرف. وما يروى عنه أنه كان يوما جالسا، وقد كان معروفا أنه من أشد الناس هيبة، وقيل أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لابنته فاطمة الزهراء عليه السلام أنه أورث ابنها هيبته وسؤدده. كان جالسا أمام منزله فانقطعت المارة حياء وهيبة من الإمام، فقيل له ذلك فأحب أن لا يزعج الناس فدخل إلى بيته عليه السلام. ونقرأ في مواعظه أيضا يا ابن آدم عف عن محارم الله تكن عابدا، وارض بما قسم الله تكن غنيا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما. لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى بالجار كثيرا وصاحب الناس بمثل ما تحب أن يصاحبوك به تكن عادلا. ثم قال إنه كان بين أيديكم أقوام يجمعون كثيرا ويبنون مشيدا ويأملون بعيدا، أصبح جمعهم بورا وعملهم غرورا ومساكنهم قبورا. يا ابن آدم، لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك، فاكبر ما يكون الإنسان يوم ولادته، وكل يوم يمضي ينقص في عمره أيها الأخوة. وهكذا استشهد الإمام الحسن سلام الله عليه بالسم الذي دسته له زوجته جعدة بنت الأشعث بإغراء من معاوية، وحضرته الوفاة، فأوصى أخاه الحسن الحسين عليه السلام: أوصيك يا حسين بمن خلفت من أهلي وولدي وأهل بيتك، أنت الخليفة عليهم والوصي عليهم أن تصفح عن مسيئهم وتقبل من محسنهم وتكون لهم خلفا ووالدا، وأن تدفني مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل قبلت الأم هذه الوصية؟ فإني أحق به وببيته، فإن أبوا عليك. كان يشعر أن الأم لا ترضى بهذه الوصية، فإن أبوا عليك لم يدعوك تفعل ذلك، فأنشدك الله بالقرابة التي قرب الله منك والرحم الماسة من رسول الله، ألا تهرق في أمري ملء محجم من دم حتى نلقى رسول الله صلى الله عليه وآله فنختصم إليه. ولكن ما حصل أن مروان اعترض وجاءوا بزوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وقالت: لا تدفنوا في بيتي من لا أحب. فعلا ما كانت تحب، وعارض بنو هاشم ذلك، ولكن الإمام الحسين عليه السلام نفذ وصية أخيه عليه السلام ورفض إراقة الدم في ذلك، ودفن الإمام الحسن عليه السلام في البقيع، فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي ولا اعتصامي ولا توكلي إلا على الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم أمره، اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل يا ربي على علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحج القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالإحسان، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أيها الأخوة، من الوصايا التي أوصت بها المرجعية وكذلك مكتب سماحة آية الله الشيخ محمد باقر الناصري، منها مضافا إلى زوار أبي عبد الله الحسين في أربعينيته، مضافا إلى استذكار تضحيات الإمام الحسين عليه السلام في سبيل الله، هو الاهتمام بمراعاة تعاليم الدين الحنيف من الصلاة والحجاب والإصلاح والعفو والحلم والأدب وحرمات الطريق وسائر المعاني الفاضلة، لتكون هذه الزيارة خطوة في سبيل تربية النفس، فيكون الحضور فيها بمثابة الحضور في مجالس التعليم والتربية. الله الله في الصلاة، فإنها كما جاء في الحديث الشريف عمود الدين ومراج المؤمنين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، وينبغي الالتزام بها في أول وقتها. هذا أولا. ثانيا، حفظ الأمن والتأكيد على الثغرات الجانبية التي تتخلل طرق سير الزائرين، ويجب أن تكون الحماية مشتركة بين رجل الأمن والزائر وأصحاب المواكب، انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وآله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثالثا، إثارة قضية المصالحة بين الطوائف أو بين الحكومة والأكراد. إننا أيها الأخوة نجد أن المصالحة التي تجري بين الحين والآخر هي مصالحة بين السياسيين فقط، ولا يجد المواطن فائدة تذكر من المصالحة. لذا ما إذا أردنا المصالحة الحقيقية علينا بتحقيق العدالة بين الدولة والمواطن في جميع التعاملات في الدوائر وغيرها، لأن تضييع الحقوق يؤدي إلى اللامسؤولية وضعف ارتباط المواطن ببلده. والأمر الآخر، أهمية التركيز على الوعي الديني والاهتمام بشريحة الشباب من خلال فتح منتديات تثقيفية تتعلق بهذه الشريحة وببناء الأسرة والروابط الأسرية، حيث الملاحظ أن الشباب هذه الأيام يعيش فترة تشتت وضياع وسيطرة الأفكار الإلحادية. أيها الأخوة، الشعائر الحسينية التي يرضاها الله سبحانه وتعالى ويرضاها الأئمة عليهم السلام أن تكون هذه الشعائر بيضاء ناصعة لا غبار عليها، موافقة لكل التعاليم الإسلامية ولكل ما ينطبق مع السيرة النبوية الشريفة، حيث أننا نرى هناك أفعال وتصرفات لا تليق بالمستمع إليها، بل تكون مدعاة إلى التنفير لكثير من الزوار، ألا وهي مسألة الموسيقى الصاخبة والشعائر الغير غير يعني جيدة وغير حسنة ولا تمت إلى الإسلام بصلة. فلذلك أيها الأخوة الكل ينبغي أن يتحرك، ونحن نناشد رجل الدين، أولا نناشد المرجعية ونراشد رجال الدين والأساتذة من المدرسين والمعلمين والمثقفين، وكل إنسان له قدرة أن يؤثر في الآخرين حتى نقلل من تلك التصرفات الغير مرضية وتلك التصرفات الغير مسموعة بإذن صاغية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم أمره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وانصر جيشنا وقواتنا الأمنية والشرطة وكذلك الحشد المقدس النصر العزيز المقتدر، إنه نعم المسؤول ونعم المجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.